السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، وهذا الشرك هو سرق ما هو حق لله لغير الله، وقد صوره الله عز وجل في أقبح سورة فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكفى بهذا الشرك قبحا وخطرا، أن الله عز وجل لا يغفره لمن مات عليه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن أعظم ما ينفر من الشرك هو أن هذا الشرك يحبط أعمال فاعله. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والحبوط يختلف عن البطلان، إذ أن البطلان يسري فساده، بل يقتصر فساده على العبادة التي أخل فيها العبد. أما الحبوط فإن الفساد يسري إلى العبادة التي قام بها هذا العبد مصفوفة بالشرك، ويتعدى هذا الفساد، بل ويعم هذا الفساد أعمالهم كلها. ثم أنه قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما طيبا حول هذا الشرك، عندما ساق قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال رحمه الله: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. أما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى حلا منه، أي التوحيد، فمتى حلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة له في خصائص الألوهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمتى علق ذلك أو علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. لهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم إن البشرية كانت على التوحيد الخالص 10 قرون منذ عهد أبينا آدم عليه السلام إلى ما قبل بعثة نوح عليه السلام، ثم وقع الشرك في الأرض، فبعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، ف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله عز وجل النبيين بالتوحيد الخالص وبالنهي عن الشرك بالله عز وجل. ولا يخفاكم أن أول ما وقع من الشرك في الأرض هو من قوم نوح عليه السلام قبل بعثته، حيث أنهم غلوا في الصالحين فأدى بهم ذلك إلى الشرك بالله. فتدارك الله عز وجل البشرية بأن أرسل نوحا عليه السلام لكي ينقذهم من هذا الشرك الذي وقعوا فيه ويلزمهم جادة التوحيد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فأمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. أن اعبدوا الله، أمرهم بعبادة الله، أمرهم بتوحيد الله، أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ونهاهم عن الشرك. إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. فلما أمرهم بالتوحيد كان ذلك نهيا منه عن الشرك لهم. وهكذا على مر القرون كلما انحرفت البشرية عن جاد التوحيد ووقعت في أوحال الشرك بعث الله عز وجل إليها من ينتشلها من هذا الشرك ويلقيها في بر التوحيد وبر الأمان. وهكذا إلى ما قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الأرض مظلمة من الشرك، وكان الناس بأمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويلزمهم جادة التوحيد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه بالتوحيد الخالص. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء صلى الله عليه وسلم آمرا بالتوحيد ناهيا عن الشرك. قولوا لا إله إلا الله تفلح. واستمر على ذلك حتى لقي الله عز وجل، لم يفتأ ولم يفتر ولم يبعد عن ذلك، بل كان داعيا إلى التوحيد ناهيا عن الشرك في حياته كلها، وربما كل يوم، بل وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وكان يحذر من الشرك في حياته كلها، في العهد المكي والعهد المدني، بل كما عرفتم وهو على فراش الموت، وعند من؟ عند أكابر الصحابة، وكانوا أئمة في التوحيد، وكانوا من أبعد الناس عن الشرك بالله، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم منه. وهذا من باب التحصين، وهذا من باب التحصين وبيان عظم خطر الشرك لئلا يتهاون به، ولئلا يضعف الناس عن الاهتمام بالتوحيد ويتهاون بالشرك، فلربما جاء الشيطان ونفخ ببعضهم وقال لهم: انكم والحمد لله موحدون، وعرفتم التوحيد ودرستموه وتعلمتموه وعرفتم الشرك، فلا حاجة إلى أنكم تكثروا وتعيدوا الكلام عليه وتستمروا في ذلك. وإن هذا الضعف الفتور عن التحذير من الشرك بالبشرية على مر القرون إلى الوقوع في هذا الشرك. فحذاري حذاري من أن يسلك المسلمون هذا المسلك، ويغتروا بغرور هذا الشيطان. فيجب على المسلم أن يهتم أي اهتمام بالتوحيد، وكذلك يهتم بأمر الشرك والتحذير منه والحذر منه حتى يلقى الله عز وجل. وإن هذا من أعظم العبادات: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن وقوع كثير من المسلمين في الشرك الأكبر في هذا الزمان في مختلف الأمصار إنما هو بسبب الجهل بحقيقة التوحيد، وكذلك الجهل بالشرك وحقيقته. وكذلك تهاون أهل العلم بتلك البلدان، وكذلك الدعاة إلى الله بسبب تهاونهم بأمر الشرك والتحذير منه، فأدى ذلك إلى وقوع كثير من المسلمين في الشرك الأكبر. فعظم غير الله ونبح لغير الله واستغيث بغير الله ودعي غير الله وطيف بالقبور واعتقد أن أصحاب الأبرهة من الأولياء
يتصرفون بالخلق، ويدبرون أمرهم، فيكفون الضر وينصرون على الأعداء وينفعون الناس، كل هذا بسبب الجهل بحقيقة التوحيد، وكذلك بسبب الجهل بحقيقة الشرك. وكما تعلمون أن من وراء ذلك تهاون أهل العلم وأهل الدعوة في تلك البلدان بالأمر بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك به. وكما تعلمون بل وعلمتم أن هذا الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، وكثير من المسلمين قد وقعوا فيه، وهو أعظم من الزنا، وأعظم من أكل الربا، وأعظم من قتل النفس، وأعظم من الغيبة والنميمة، وأعظم من كل المعاصي. وإن هذا الوقوع في الشرك فضلا عن الوقوع في سائر المعاصي من قبل المسلمين هو الذي نتج عنه سوء أحوالهم في هذا الزمان، من التفرق والتكتف ومن الهجان المتلاحقة من قبل الأعداء ومن تسلط الحكام الظلمة الفجرة بل والكفرة عليهم، ووجود الذل والضعف في المسلمين، كل هذا وغيره إنما هو بسبب انتهاك محرمات الله والوقوع في نواهي الله، ومن أعظم ذلك الشرك بالله. وكما ترون أن كثير من المسلمين في الأرض يزيع منهم الهيبة وتحب منهم التمكين في الأرض، وما ذاك إلا بسبب وقوعهم فيما عصى الله عز وجل، وفي مقدمة ذلك الشرك بالله، لأن التمكين في الأرض مشروط بتحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم قال سبحانه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه في أضواء البيان هذه الأمور أسباب للتمكين، أسباب للتمكين أي تحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك، وكذلك الأسباب الأخرى في الآية الأخرى بل والآيات الأخرى من أسباب التمكين. لذلك نجد أن آباءنا وأجدادنا من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم مكن لهم الأرض، وكانت الانتصارات المتلاحقة حليفهم، وكانوا أهل قوة وأهل عزة وأهل هيبة، لا يجرؤ أحد من أهل الأرض أن يمد عليه لسانه فضلا عن يده، وعاشوا على ذلك قرونا على هذا التمكين أو بهذا التمكين وبهذه الهيبة والقوة والعزة، وما ذاك إلا لأنهم حققوا أسباب التمكين، وعلى رأس ذلك تحقيق التوحيد لله والبعد كل البعد عن الشرك. حققوا قول الله عز وجل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بدليل أنهم مكنوا في الأرض. حققوا الإخلاص والصدق مع الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حققوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين. حققوا أركان الإيمان وأركان الإسلام. لذلك الله عز وجل غير أحوالهم إلى الأحسن، لأننا كما نعلم جميعا كانت حالهم قبل الإسلام من أسوأ كانت أحوالهم من أسوأ الأحوال، ولكنهم بعد أن حققوا وامتثلوا أوامر الله وابتعدوا عن نواهي الله، بعدما حسنوا حالهم حسن الله عز وجل أحوالهم. وهكذا نحن في هذا الزمان، إذا أردنا مخلصين أن ترجع إلينا عزتنا وقوتنا وهيبتنا وانتصاراتنا التي والتمكين الذي كان قد حقق للصدر الأول من الإسلام، فما علينا إلا أن نحقق قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وتغيير الحال هو تغييرها من كل ما نهى الله عز وجل عنه، وعلى رأس ذلك الشرك بالله، وكل ما نهى الله عز وجل عنه من كبائر الذنوب وصغائرها. وكذلك تربيتها وامتثالها لأوامر الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وعلى رأس ذلك توحيد الله وإفراده بالعبادة وامتثال باقي أوامر الله. عندها بإذن الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وما ذلك على الله بعزيز. نعم، إن ارتكاب كثير من المسلمين الشرك بالله له من أعظم الأسباب التي أدت بهم إلى هذه الأحوال السيئة التي يعيشونها لهم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على أنفسنا، و يطهرنا من الشرك ظاهره وباطنه. ثم ان هذا الشرك بالله له انواع، كما ان التوحيد له انواع كذلك الشرك له انواع. فاول انواع الشرك هو شرك الربوبيه او شرك في الربوبيه، وله صور والثاني شرك في الاسماء والصفات، والثالث شرك في الالوهيه وله قسمان. فالنوع الاول الشرك في الربوبيه وله عده صور، الاولى شرك التعطيل، وهذا وقع فيه فرعون عندما قال وما رب العالمين، عطل الله عز وجل. وكذلك شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم، هذا القول بقدم العالم هو شرك في الربوبية، إذا أن هذا العالم ليس بقديم بل حادث له أول وله نهاية. كذلك شرك القائلين بوحدة الوجود، أمثال ابن الفارض وابن عربي والعفيف التلمساني وغيرهم، القائلين بأن هذا العالم كله عبارة عن الله والعياذ بالله. فلا ثم فرق بين خالق ومخلوق وعابد ومعبود، بل العالم العلوي والسفلي عندهم، والخالق والمخلوق كلهم عبارة عن الله والعياذ بالله. وهذا شرك في الربوبية، وقد قال قائلهم والعياذ بالله الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف. وقال آخر والعياذ بالله ما ثمة الجبة إلا الله والعياذ بالله. وقال أحد كفارهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله علوا كبيرا عن هذا القول القبيح. إلى أن أدى هذا الاعتقاد الكافر بأحدهم كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأكبر والعياذ بالله. ومن المضحك المبكي أن التتار عندما غزا بغداد هب المسلمون للدفاع عن أنفسهم إلا طائفة لم تقاتل التتار وهي طائفة من أهل وحدة الوجود من الصوفية الغلاة. فلما سئلوا لماذا لا تقاتلون قالوا كيف نقاتل قوما هم جزء من الله والعياذ بالله لأنهم يعتقدون أن الله حال في كل شيء والعياذ بالله. فكل مخلوق فيه جزء من الله يعتقدون تعالى الله عن ذلك. كذلك من صور الشرك شرك التعطيل هو شرك المجوس القائلين بإله النور وإله الظلمة أو إله الخير وإله النور ويسمون الثانوية. هؤلاء وقعوا في شرك التعطيل في شرك الربوبية وكذلك وقع في شرك الربوبية قديما وحديثا في شرك التعطيل قديما الدهرية الذين لا يعتقدون بوجود الرب سبحانه وتعالى وكذلك في زماننا هذا الشيعيون الملحدون الذين يقولون لا إله والحياة مادة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء وأمثالهم وقعوا في شرك الربوبية. أما النوع الثاني من الشرك هو شرك الأسماء والصفات وشرك الأسماء والصفات وقع فيها أقوام ومن ذلك شرك المشبهة القائلين بأن صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين هذا شرك في الأسماء والصفات. وكذلك وقع في هذا الشرك شرك الأسماء والصفات شرك المعطلة الذين عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة المعطلة هؤلاء وقعوا في شرك الأسماء والصفات ووقعوا كذلك في نفس الوقت في شرك الربوبية لأن الذي ينفي الصفات عن الشيء فأنه نفي له نفي لذاته لأن الذي لا صفات له فهو عدم. كذلك وقع في هذا الشرك شرك من اشتق أسماء من أسماء الإله الحق فسمى بها أو وضعها للآلهة الباطلة كمن استقى اسم اللات من اسم الله بل من الإله. وكذلك منات اشتقها من اسم الله المنان وكذلك العزة استقها من اسم الله العزيز. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى. أما النوع الثالث من أنواع الشرك هو شرك الألوهية، وهو أعظم أنواع الشرك على الإطلاق. وهذا النوع من الشرك هو الذي من أجله، بل هذا الشرك شرك الألوهية حقيقته عبادة الله وعبادة غيره معه، صرف ما هو حق لله لغير الله من الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والتوكل والخوف والمحبة والرجاء، كل ذلك صرفه لغير الله عز وجل من شرك الألوهية. وهذا الشرك شرك الألوهية هو الذي من أجله بعث الله عز وجل الرسل عليهم السلام لكي يطهر البشرية منه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وله قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر يطلق عليه الشرك الجلي أي الواضح الظاهر للعيان، هذا الشرك الأكبر، وهو وقد مر بنا قليلا، وصرف هذه العبادات التي هي من حق الله عز وجل صرفها لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر، وهو الشرك الجلي الواضح. وأما وهو أظلم الظلم، وهو أظلم الظلم، إذ أنه من حق الله عز وجل هذا التوحيد، وهذه العبادات هي من حق الله عز وجل كما ثبت في صحيح البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وقال له عفير، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله، العبادات من حقوق الله عز وجل وحده لا شريك له. فالذي يقوم بصرف هذه العبادات التي من حق التي هي من حق الله ويصرفها لغير الله، سواء كان هذا المصروف له ملكا مقربا او نبيا مرسلا او صحابيا او وليا او صالحا من الصالحين، فان هذا هو الشرك الاكبر، وهو من اظلم الظلم، وهو الظلم العظيم، كما حكى الله عز وجل عن لقمان عندما وعظ ابنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما القسم الثاني من الشرك هو الشرك الأكبر. الأول الشرك الأكبر والثاني الشرك الأصغر. وله صور، ومن ذلك يسير الرياء وشرك الألفاظ، كقول الإنسان للشخص ما شاء الله ما شئت ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت. كذلك الحلف بغير الله، كل هذا من الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء الشرك الخفي، كما ثبت في مسند أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرك الخفي قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. وهنا وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، بل أخوف ما يخاف على من؟ كان يخاطب الصحابة رضي الله عنهم: أخوف ما أخاف عليكم، ما قال على أمتي، قال عليكم، مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم، وهم من هم في كمال العلم وكمال الإيمان وتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فهؤلاء المخوف عليهم هم من سادات هذه الأمة، فما ظنك بغيرهم ومن هو ومن هو هم دونهم في الفضل والإيمان والعلم، بل وما ظنك فنهم في هذا الزمان. فمن باب أولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف على هذه الأمة من الشرك الخفي، فضلا عن الشرك الجلي الشرك الأكبر. وهذا يحتاج إلى تأمل منا. هذا ما يتعلق بالشرك وخطره، وكذلك أنواعه. نسأل الله عز وجل في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا إلى تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، وأن يطهرنا جميعا من الشرك خفيه وجليه، أصغره وأكبره، وأن يثبتنا على التوحيد الخالص وعلى السنة حتى نلقاه إنه قريب مجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.